قال المصنف رحمه الله تعالى فصلا في قياس الشبه. واختلف في تفسيره وفي انه حجه. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى اعلم اولا ان هذا المسلك من مسالك العله هو اصعبها وادقها فهما كما صرح به الاصوليون صرفون بأن قياس الشبه من أدق مسائل الأصول فهما ومن أصعبها. والأبياري من كبار المالكية يقول لست أرى في مسائل الأصول مسألة أغمض من هذه. والزرقشي يقول من أهم ما يجب الاعتناء به. وكذلك للفروض وينقل المؤلفون عن الأصوليين نحو من هذه الأقوال. قال وحدوه بحدود مختلفة غالبها يرجع بحدود مختلفة. وهذا مما يدلك على صعوبة هذا الفصل وتضارب أقوال الأصوليين فيه. ولكن غالب هذه التعاريف والحدود قال غالبها يرجع إلى أن الوصف في قياس الشبه مرتبة بين الطردي والمناسب. الطردي هو الذي لا يكون في التعليل به مصلحة في نقص الحكم به لا يكون به مصلحة في نقص الحكم به كالطول والقصر والسواد والبياض. والمناسب ما ترتبت ما كانت المصلحة في إناقة الحكم به. والشبه الشبه قال فيه مرتبة بين الفردي والمناسب مرتبة بين الفردي وبين المناسب. فمن حيث إنه لم تتحقق فيه المناسبة أشبه الطردي لم تتحقق فيه المناسبة. المناسبة فيه في مظنة فيه يعني شيء من ال ما تحققت تماما فيشبه الطردي بهذا الاعتبار. ومن حيث أن فيه شبه من حيث أن فيه ماذا بارك الله فيك لمح لبحث عن هذه المناسبة أو لوجودها يشبه المناسب يعني فهو مرتبة بين الطردي والمناسب. فالمناسب كالإشكار والطردي كالطول والقصر. وهناك ما يكون في مرتبة وفي منزلة بينهما. فهل يلحق بالمناسب أو يلحق بالطردي؟ هذا هو قياس الشبه. قال ومن حيث إنه لم يتحقق فيه انتفاؤها أشبه المناسب لم يتحقق الانتفاء ولم تتحقق المناسبة ولهذا سمي شبها. تسميته شبه لمشابهة من المشابهة. تسميته شبها لأن الشبه والشبيه بمعنى المماثل. فهو مماثل ومشابه لا لواحد بعينه لا للطردي وحده ولا للمناسب وحده وإنما أشبه هذا من جهة وأشبه ذلك من جهة. وبهذا يكون مشتبها. قولهم قياس الشبه يعني بمعنى المماثلة التي ذكرها ويصح يعني من حيث المعنى، من حيث المعنى أن يكون من الاشتباه، ولكن كلامهم يدل على أن مراد المراد بالشبه يعني المشابهة لا 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 الاشتباه، هو فيه اشتباه، ولذلك تختلف اختلاف العلماء في حجيته في عدم حجيته، واختلفوا في المسائل التي ذكرت فيه، فمنهم من ينزع إلى هذا ومنهم من ينزع إلى ذاك. قال فإذا عرفت ذلك فاعلم أن المؤلف ذكر في حده قولين. الأول قول القاضي يعقوب من الحنابلة أن الشبه هو أن يتردد الفرع بين أصلين، هذا القول الأول، أن الشبه هو أن يتردد الفرع بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها، يلحق بأكثرهما شبها، وهذا الذي تقدم معنا يقول في أي كتاب في الأصول من علم الأصول، كالاختلاف في العبد هل يملك، وهل إذا قتل تلزم فيه القيمة، يعني هل يملك بالتمليك، لو ملكه شخص شيئا هل يملكه أو لا يملكه، وإذا قتل هل تلزم فيه القيمة أو الدية، لو قتل قتل لو أن مسلما قتل مسلما خطأ ماذا عليه، يمثل بالخطأ لأنه ما فيه يعني إرادة علينا من حيث ما نريد أن نتقل عليه الدية مع كثارة الدية، فلو قتل مسلم عبدا خطأ هل تلزمه الدية وهذا العبد مسلم، أو تلزمه القيمة، فرق بين الدية وبين القيمة، الدية شيء ثابت لا يتغير ولا يتفاوت فيه الناس، دية المسلم 100 من الإبل لا يتفاوت فيها الناس، لا فرق بين عظيم وبين وضيع، وإنما القيمة هي التي تتفاوت، فلو قلنا وفقد تكون القيمة أرفع من الدية وقد تكون أحق وأنزل من الدية، فلو قلنا هذا العبد المقتول فيه الدية فيه 100 من الإبل لا يختلف بذلك، يعني فيما في مسألة الدية شيء ثابت، ولو قلنا هذا العبد فيه القيمة قد تكون قيمته ناقة في مقابل ناقة، وقد تكون قيمته في مقابل 200 ناقة، وذلك أن العبيد يختلفون التفاوت قيمهم باختلافهم، فمنهم من يكون قويا جلدا وكذلك عنده يعني مهارة وعنده يا ماذا بارك الله فيك حرف كثيرة، فلذلك يرتفع ثمنه، ومنهم من يكون عاجزا عن العمل وعاجزا كذلك أيضا لا حرفة له ولا شيء عنده، وإنما يشتريه المشتري ابتغاء أن يعتقه لوجه الله، فربما اشتراه مثلا 10,000 وعبد آخر يشترى بمليون مثلا، والسبب في ذلك أن هذا باعتبار القيمة يقع التفاوت، فإذا هنا اختلفوا هل تلزم فيه القيمة أو الدية، ما هو وجه الاختلاف؟ وجه الاختلاف قال فإنه يشبه المال من حيث إنه يباع ويوهب ويورث ونحو ذلك، يشبه المال من هذه الجهات من حيث إنه يباع كما يباع تباع الأموال، كما أن الأراضي والأموال تباع وتوهب وتورث، فكذلك أيضا أشبهها العبد في هذا، ويشبه الحر من حيث إنه يثاب ويعاقب وينكح ويطلق ونحو ذلك، فيلحق بأكثرهما شبها. الوجوه من هذا الوجه، ما هو الأكثر شبها للعبد قال والأكثر على أن شبهه بالمال أكثر، والأكثر يعني من العلماء الجمهور على أن شبهه بالمال أكثر، على أن مشابهته للهجات الأموال أكثر، وخاصة أن يعني في مثل هذه المسألة هل يملك بالتمليك؟ فإذا كان مشبها للمال فلا يملك، وإذا قتل تلزم فيه القيمة، وإن قلنا يعني إذا كان أكثر شبهه بالمال، وإذا كان أكثر شبهه بالحر فإنه يملك وتلزم فيه الدية. قال فتلزم فيه القيمة إذا قتل، وقيل بالعكس، وهذا النوع هو المعروف بغلبة الأشباه، معروف يسمى بغلبة الأشباه، يعني يقع له شبه من هذه الجهة وشبه من هذه الجهة فيلحق بما غلب شبهه به. وأجمع جمهور الأصوليين على أن غلبة الأشباه لا يخرج عن الشبه. هل يدخل في قياس الشبه ما كان من باب غلبة الأشباه؟ لأن بعضهم يتعقب، مثلا الشيخ ابن عثيمين يتعقب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فيقول لما قال الشيخ قياس الشبه فيأتي ويقول هذا ليس بقياس الشبه وإنما هو قياس بغلبة الأشباه، فيجعله قسما آخر. الشنقيطي رحمه الله يقول هنا أجمع جمهور الأصوليين على أن غلبة الأشباه لا يخرج عن الشبه، فإذا ذكر قياس الشبه ومثل له بهذا فهو مثال صحيح، لأن هذا وإن سميت بتسمية خاصة بغلبة الأشباه لا يخرج عن الشبه، لا يخرج عن الشبه. لماذا؟ قال لأنه إما أن يكون هو بعينه، إما أن يكون قياس الشبه بعينه. ولذلك لما عرفه القاضي يعقوب بأن يتردد الفرع بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها له، جعل قياس الشبه هذا هو بعينه، وعلى التعريف الآخر يكون نوعا منه وإما أن يكون نوعا منه، خلافا لما زعمه العضد هذا لقد لأصوله له تعليق على المختصر الأصولي لابن الحاجب رحمه الله العضد الإيجي، له شرحا على مختصر ابن الحاجب في مجلد موجود في المكتبة طبعا عربية. قال خلافا لما زعمه العضد من أنه ليس نوعا من المسلك المسمى بالشبه، وإن حاصله على كلامه أيضا من كلام العضد يقول هذا ليس من المسلك المسمى بالشبه، فهو يقصر الشبه، يقصره على النوع الثاني الذي التعريف الثاني له، ويقول حاصله تعارض مناسبين بالذات، رجح أحدهما، يقول هذا من باب التعارض من باب الترجيح، هو مناسب بالذات، فالعبد بالنسبة إلى الأموال الحق به من باب الحق القياس الذي هو قياس المناسب، لأنه فيه جامع بينه وبين الأموال من جهة كذا وكذا وكذا، وإلحاقه بالأحرار أيضا مناسب لأن الجامع بينهما كذا وكذا وكذا، فحصل أن تعارض هذان المناسبان فرجح أحدهما على الآخر. وأما قياس الشبه عند العبد ما سيأتي في النوع الثاني، حصره في النوع الثاني، فيقول إن حاصله يعني حاصل هذه المسألة وهذا التعريف الذي ذكره القاضي يعقوب ومن تابعه تعارض مناسبين بالذات رجح أحدهما فهو من مسلك المناسب بالذات. وأن الشبه لفظ مشترك يطلق على كل منهما، ويعني يقول هذا الذي ذهب إليه القاضي يعقوب إنما حصل له بسبب الاشتراك في اللفظ، يقول يطلقون لفظة الشبه يريدون بها الشبه الذي سيأتي النوع الثاني، وتطلق لفظة الشبه إرادة غلبة الأشباه، والمعنون له في الوصول لقياس الشبه إنما هو النوع الذي سيتعرفه ثانيا بعد قليل. أما النوع الذي هو غلبة الأشباه فلا يدخل في قياس الشبه عند الأصوليين، وإنما هو صنف مستقل يدخل في المناسب بالذات، وحصل أن اتفق اللفظان، حصل أن اتفق اللفظان، كما أن العرب مثلا وضعت لفظة العين لكذا ولفظة العين أيضا لكذا ولفظة العين لكذا، فحصل أن هذا اللفظ المشترك أطلق على هذا وأطلق على هذا، ومراد الأصوليين ليس في هذا الفصل ليس مرادهم غلبة الأشباه. قال رحمه الله: وأن الشبه لفظ مشترك ويطلق على كل منهما، ما زال هذا من كلامه، وهذا يعني رده الشنقيطي رحمه الله كما قال فيما مضى، لا يبعد عن الشبه، لأنه إما أن يكون هو بعينه وإما أن يكون نوعا منه، خلافا لما زعمه العضد. وهذه إلى قوله على كل منهما من أقواله. ثم قال المصنف رحمه الله، قال الشنقيطي: وغلبة الأشباه من أقوى قياسات الشبه. هذا من قول الشنقيطي، ما هو من قول العضد، فحقها أن تكون في يعني مستقلة عن الكلام الأول لا مدموجة معه في أول الشطر. وغلبة الأشباه من أقوى قياسات الشبه، من أقوى قياسات الشبه غلبة الأشباه، وأقوى أنواعه، أقوى أنواع غلبة الأشباه الشبه في الحكم والصفة معا، ثم الشبه في الحكم فقط، ثم الشبه في الصفة فقط، لأن الذي يلحق الفرع الذي يتردد بين أصلين ويلحق بأكثرهما شبها به، إما أن يشبه أصلا في حكم وصفة، وإما أن يشبهه في حكم فقط أو في صفة فقط. قال: ومثال الشبه في الصفة والحكم معا شبه العبد بالمال، يشبهه في حكمه ويشبهه في صفته. المال حكمه ماذا؟ أنه يباع ويوهب ويورث، وصفته أنه تتفاوت قيمته باعتبار الرداءة والجودة بحسب ذلك المال. فالعبد شابه المال في نفس الشيئين، في حكمه وهو البيع والهبة، وكذلك ما تصرف فيه بما أذنت به الشريعة، ويشبهه في صفته من حيث أن الأموال في صفتها تتفاوت، وكذلك العبيد يتفاوتون. قال: ومثال الشبه في الصفة والحكم معا شبه العبد للمال في أن يورث ويباع ويشترى. في أن يورث ويباع ويشترى ونحو ذلك. وهذا شبه في الحكم، وشبهه للمال في الصفة هو كون العبيد تتفاوت قيمة أفرادهم بحسب تفاوت أوصافهم جودة ورداءة، فأشبه المال في صفته وأشبهه في حكمه، حكم الشرع. قال: والشبه في الصفة فقط كشبه الأقوات للبر والشعير في الربا. الأقوات الأخرى شبهها تشبيهها للبر وللشعير، تشبيهها في البر والشعير هو شبه في ماذا؟ شبه في الصفة. فمثلا الذرة كذلك أيضا يعني أنواع كثيرة من الحبوب المشهورة بين الناس تشبه البر وتشبه الشعير في صفاتها. وماذا بارك الله فيك، أما من حيث الحكم وجريان الربا فهذا على خلاف بين في المذاهب، على خلاف المذاهب، هل تلحق بها أو لا تلحق بها، هل يجري فيها الربا أو لا يجري فيها الربا، باعتبار ما تقدم مرارا في تعيين العلة في جريان الربا في البر وكذلك أيضا الشعير مثلا. فمنهم من يقول لا علة مستنبطة هنا فلا يجري الربا في غير ما نوى عليه، ومنهم من يقول هناك علة مستنبطة وهو الجمهور، ثم اختلفوا في تحديدها. قال والشبه في الحكم فقط، لم أذكر مثالا الآن. يقول المصنف لم أذكر مثالا، قال مثاله تشبيه الخلوة بالدخول في ترتب المهر في كل منهما. أسأل عندك أنت، لم أذكر مثالا الآن. هذا هو الصواب يا أخوة، هذا المثال المذكور عندكم مقحم، المثال المذكور عندكم مقحم. مقحم كيف مقحم؟ يعني أقحمه غيره. يقول المصنف لم يذكر له مثالا، وهذه الطبعة التي خرجت في عصر المصنف رحمه الله، وكذلك يكرر هذه العبارة في شرحه لمراقي السعود، فإنه يقول لم أرى من مثل له ولم أستحضر له مثالا، ولم أستحضر له مثالا. أنت إذا أردت أن تقول تقوس على هذا المثال الذي ذكر في غير طبعة تشبيه الخلوة بالدخول في ترتب المهر في كل منهما، تقول في طبعة دار القلم، دار القلم هذه، في طبعة دار القلم هو طبعا معتمدة في خرجة حياة المؤلف، لم أذكر مثالا الآن. لم أذكر مثالا الآن وبنحوه في شرح مراقي السعود، وبنحوه في شرح مراقي السعود. فلعل ما هنا من تصرف بعض الناشرين، قال والشبه في الحكم فقط، فلم أذكر مثالا ما ذكر له مثالا. والذي عندكم المثال مذكور في غير طبعة تشبيه الخلوة بالدخول في ترتب المهر في كل منهما. الحكم متشابه، وهو أن المهر مترتب سواء بالدخول أو بالخلوة بالمرأة، والصفة مختلفة. ذاك دخل على امرأة خلا بها بمعنى أرخى الستار دونها، وخلا بها، والآخر دخل بها بمعنى مسها وجامعها. فتشبيه الخلوة بالدخول في ترتيب المهر في كل منهما إنما هو ماذا مشابهة في الحكم فقط، أما الصفات مختلفة، فتلك خلوة فقط وتلك خلوة مع الدخول. المراد بالدخول هنا نكاس. قال رحمه الله والشبه في الحكم فقط لم أذكر مثالا الآن. قال رحمه الله الثاني، يعني من التعريفين، لأنه يعني قال في حده قولين، ذكر المؤلف في حده قولين. القول الأول أن يتردد الفرع بين أصلين، والثاني أن الشبه هو الجمع بين الأصل والفرع بوصف يوهم اشتماله على حكمة الحكم من جلب مصلحة أو دفع مفسدة. الآن يا إخوان، لما قلنا إن الخمر محرمة لعلة الإسكار، لما ذكرنا الإسكار قلنا بأنه وصف ماذا؟ مناسب أو فردي؟ مناسب. لماذا؟ لأنه اشتمل هذه العلة لما عللنا بها اشتملت على حكمة. ما هي الحكمة؟ أنها فيها ومن ورائها مصلحة، وهي حفظ العقل، وهي حفظ العقل، وتوسع إلى ما هو أبعد من ذلك، إلى حفظ الدين، إلى حفظ المال، إلى حفظ الأنفس، إلى غير ذلك. فإذا مناسب التعليل والإسكار لاشتمال هذا الوصف يقينا على حكمة من ورائه. الشبه الجمع بين الأصل والفرع بوصف يوهم اشتماله على حكمة الحكم. ما نطلع على الحكمة، لكن يمكن ويوهم أنه يمكن أن تكون هناك مصلحة وهناك حكمة من وراء ذلك إذا عللنا به. من جلب مصلحة أو دفع مفسدة. ولو قلنا مثلا بارك الله فيكم، لو قلنا في مسألة الماء، في مسألة الماء، لماذا كان طاهرا مطهرا مطهرا لغيره؟ نقول لأنه تبنى عليه القناطر ويصاب فيه السمن. لو جاء ناظر في أول الأمر، في أول الأمر جاء ناظر إلى هذه العلة، في ينظر إليها فيقول هي ماذا، فردي أو مناسب؟ فردي، هي فردية، ولكن تلمح مصلحة ورائها، وهي أن القناطر لا تبنى إلا على شيء قليل أو كثير، كثير متواجد عند الناس أجمعين، فتكون هناك الحكمة في التطهر بالماء هو توفره ووجوده عند الناس أجمعين، إلى غير ذلك مما سينبه عليه المصنف. فقال بعد ذلك: وذلك أن الأوصاف ثلاثة أقسام. الأوصاف التي تدخل في القياس بقطع النظر عن كونه شبها أو مناسبا أو فرديا. قال: الأول قسم يعلم اشتماله على المناسبة كالإسكار، وقياسه هو قياس العلة. فما هو قياس العلة؟ أن يكون الوصف مناسبا اشتمل على مصلحة. الثاني قسم لا تتوهم فيه مناسبة كالطول والقصر وهو فردي والقياس به باطل، لأن ما في علة التي هي ركن من أركان القياس. الثالث قسم بين القسمين الأولين، وهو ما يتوهم اشتماله على مصلحة الحكم ويظن أنه مظنتها من غير اطلاع على عين المصلحة، ما اطلع على عين المصلحة كما في الإسكار وغيره، وإنما توهم اشتماله على مصلحة الحكم. قال: مع عهدنا اعتبار الشارع له في بعض الأحكام، اعتبر في بعض الأحكام ولم يعتبر يطرد اعتباره في جميع الأحكام، وإنما اعتبر في بعضها كالجمع بين مسح الرأس ومسح الخف في نفي التكرار بجامع كونه مسحا، والجمع بينه وبين الأعضاء المغسولة في التكرار بكونه عضوا من أعضاء الوضوء كالوجه، وهذا هو قياس الشبه ومختلف فيه. لو مسح الرأس يمسح الرأس مرة واحدة أن يمسح ثلاثا أو مرتين، هذا الرأس من حيث كونه عضوا من أعضاء الوضوء قد يقول قائل يلتحق بالوجه وباليد وبالقدم في تكرار مسح، لأن هذه الأعضاء التي هي الوضوء يكرر غسلها مرتين أو ثلاثا. وقد يقول قائل يلحق بالقدم، يلحق بماذا؟ بالقدم، بكونه يمسح بمسح الخف، بكونه يمسح مرة واحدة، فتردد مسح الرأس بين أصلين: الأصل الأول مسح الختاف، والأصل الثاني غسل أعضاء الوضوء، فينحق بماذا؟ في هذا أو بذاك؟ قال رحمه الله: وهذا هو قياس الشبه وهو مختلف فيه، واختلفت فيه الرواية بالصحة وعدمها عن الإمام أحمد، وأكثر الأصوليين على قبوله لأنه يثير ظنا بثبوت الحكم. قال مقيدها عفى الله عنه: الذي يظهر لي في كلام المؤلف رحمه الله في هذا المسلك أنه لا يخلو من بعض نظر، والله تعالى أعلم. وذلك لأن مثالا للقول الثاني من القولين اللذين ذكرهما في تفسير الشبه هو بعينه مثال الأول. هل هناك فرق بين أن يتردد فرعا بين أصلين، وبين المسح، مسح الرأس مع مقابل مسح الخف ومقابل غسل الأعضاء؟ قال يقول الشنقيطي: هو نفسه، فمسح الرأس هو الفرع، هل يلحق بمسح الخف أو يلحق بالأعضاء؟ تردد بين أصلين، فيقول ما في فرق، فتمثيله يعني هو يقول ذكره للتعريف صواب، لكن المثال فيه نظر. قال: وذلك لأن مثاله للقول الثاني من القولين اللذين ذكرهما في تفسير الشبه هو بعينه مثال الأول، لأن قضية تكرار مسح الرأس في الوضوء راجعة إلى غلبة الأشباه. قال: لأن تكرار مسح الرأس في الوضوء دائر بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها، أحدهما أن مسحا فلا يتكرر كغيره من المسح كمسح الوجه واليدين في التيمم ومسح الخف في الوضوء، والممسوحات تمسح مرة واحدة ولا تكرر. ثانيهما أنه ركن من أركان الوضوء الأربع المذكورة، الأربعة عندكم أو الأربع
أربعة
في آخر رداء أنا مذكرة فيجد على عكس الثلاث. قال من أركان الوضوء الأربعة المذكورة في الآية، وهي قوله تعالى: يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فيكرر كما يكرر غسل الوجه واليدين. فمن قال بعدم تكرار مسحه قال إنه أكثر شبها بالأول، ومن قال بتكراره قال إنه أكثر شبها بالثاني. والقول الأخير طيب هذا من حيث المثال، فهو يوافقه في تقرير القول في تعريفه ويخالفه في تمثيله. والقول الأخير في تفسير الشبه مثل له صاحب المستسقى والغزالي بأمثلة متعددة، منها قول الشافعي رحمه الله تعالى في مسألة اشتراط النية في طهارة الحدث. ماذا قال الشافعي؟ أولا المسألة، هل تشترط النية في طهارة الحدث؟ هل تشترط النية في طهارة الحدث؟ هذه المسألة فيها خلاف، فماذا قال الشافعي رحمه الله؟ قال: طهارة موجبها في غير محل موجبها فتفتقر إلى النية قياسا على التيمم، وهذا يوهم الاجتماع في مناسب هو مأخذ النية وإن لم يطلع على ذلك المناسب. أولا ما معنى موجبها وما معنى موجب الموجب والموجب؟ أنت إذا خرج منك شيء وكنت على وضوء يبقى وضوءك ينتقض، ما الذي أوجب وضوءك بعد أن كنت متوضيا؟ الحدث. الحدث الحدث موجب، ماذا أوجب لك؟ أوجب لك الوضوء، أوجب الحدث الوضوء. فمن الموجب؟ من الموجب يا أخوان؟ الحدث. والموجب الوضوء غسل الأعضاء، والحدث محله القبل أو الدبر، والموجب الذي هو غسل الأعضاء محلها آخر موضع الوضوء. فلذلك يقول طهارة موجبها الذي هو غسل الأعضاء في غير محل موجبها الذي هو الحدث فتفتقر إلى النية قياسا على التيمم. هم اتفقوا على النية في التيمم، اتفقوا على اشتراط النية في التيمم، ولكن في الوضوء اختلفوا. في الوضوء هل تشترط النية في الوضوء أو لا تشترط في طهارة الحدث في الوضوء؟ فيقول الشافعي: كما أن التيمم مكان الحدث، الحدث في مكان والطهارة في مكان آخر، علم أنه للتعبد، علم أنه للتعبد. كذلك يقول مسح الخف، ماذا يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ لو كان الدين بالرأي لكان ظاهر بطن الخف ورسل الخف أولى للمسح من أعلاه، ولكن هذا يشعر بالتعبد، فإذا أشعر بالتعبد معناه اشترط له النية، اشترط له النية لأنها عبادة. فكذلك الوضوء يقاس على التيمم بهذا. وهذا معنى قوله: طهارة موجبها في غير محل موجبها فتفتقر إلى النية قياسا على التيمم، وهذا يوهم الاجتماع في مناسب هو مأخذ النية. هذا قد يقول قائل: ما في مناسبة، ما في مناسبة بين هذا وذاك. لكن يقول الشافعي يوهم، يعني معنى كلام الشافعي أو تحليل كلام الشافعي أنه يوهم أن هناك اجتماعا واتفاقا بين التيمم وبين الوضوء. وهذا قال: وإن لم يطلع على ذلك المناسب. لماذا؟ ما هو مأخذ النية؟ التعبد، فهو دليل على أن الوضوء من العبادات، كما دل هذا الأمر وهو ما كان في التيمم كما دل على أنه عبادة، فكذلك يدل على أن الوضوء عبادة تشترط له النية. هذا تقرير مذهبه. قال في الحاشية: موجبها بفتح الجيم وهو غسل أعضاء الوضوء في غير محل موجبها بكسر الجيم وهو الناقض للوضوء في الريح مثلا، فإنه موجب لغسل أعضاء غير محل الناقض، بخلاف الطهارة من النجس. الطهارة من النجاسة إذا وقع عليك أن وقعت عليك نجاسة في ركبتك تذهب وتغسل وجهك صح؟ أين تغسل؟ تغسل ما في موضع النجاسة وهي الركبة. قال فإنه موجب لغسل أعضاء غير محل الناقض، بخلاف الطهارة من النجس فإنها تستوجب غسل المحل الذي فيه النجاسة فيطهر بإزالتها عنه بدون نية. لو غسلت النجس الذي وقع في قدمك، نجاسة وقعت في قدمك فغسلتها من غير نية، طهرت قدمك أم لم تطهر؟ طهرت. فيقول الشافعي الآن يا إخوان الوضوء هل يلحق بالتيمم؟ يلحق بالتيمم في اشتراط النية له، أو يلحق بإزالة النجاسات في عدم اشتراط النية له؟ إزالة النجاسة لا تشترط لها النية في من حيث الحكم، وهو أنها زالت وأن المكان أو الثوب أو الموضع طهر، وإنما يعني النية تكون في الثواب في إثابة في الإثابة تكون في الإثابة. والتيمم عبادة يحتاج فيها إلى نية وإلى قصد ذلك الصعيد وإلى ماذا، أن ينوي الإنسان التيمم بقلبه ويبرد بيديه الأرض ويمسح باطن كفيه ظاهر موجه كما جاء في الآية وفي الحديث في ذلك. والوضوء هل اشترط له النية؟ جاء الشافعي فقال أشبه الوضوء حصل له شبه بالتيمم، وهذا الشبه في بادئ الأمر يرى أنه ما هو مناسب، أشبهه في أنه كذا وكذا، لكنه يريد أن يقول يوهم يعني أن التيمم والوضوء يجتمعان في شيء مناسب. ما هو هذا الشيء المناسب؟ التعبد، أنه لما كان موضع النقض في مكان والتطهر في مكان آخر علم أن هذا الشيء تعبدي، والشيء التعبدي الأصل فيه أنه يتقرب فيه إلى الله بنية. طيب، هذا مثال من الأمثلة التي ذكرها صاحب المستصفى. فالشنقيطي رحمه الله يوافق من قدامه في التعريف ويخالفه في المثال، وسيأتي مثال آخر إن شاء الله تعالى. أي أنا من كلام عطية محمد سالم، ما قال عطية في آخره، قال عطية يعني الحواشي التي في دار القلم هي لي عطية، قال فتح الجيم إلى آخره. وأنت ما أين طلع هذا حصل له شبه سيخشبه بالحاشية، ما أدري أين الشبه عليه مكان إيش دخلني يعني. لعله يريد في موضع أشقل أصلا بالضبط، المراد إسقاط القضاء لأن قضاء الصلاة أنا يحاسب الأخطاء مشقة عليهم. لا، هذا الموضوع يتقدم يعني ما يتعلق بهذا تقدم لعله يجي. أما في هذا الموضع فالحاشية التي كتبها عطية هي ما قرأناها. إلى هنا يا صاحبي.